الله أكبر
الله
في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو جبار السماوات والأرض فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة عن هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعبد ربه حتى لبى داعيه وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وطون المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رافعة النهار فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بكم أحبتي في الله ومع الدرس الخامس من دروس سورة الستر والعذاب سورة النور وما كنا بفضل الله جل وعلا نتحدث عن الضمانات الرقائية التي وضعها الإسلام العظيم حماية لأفراده من الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله ولقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الضمان الثاني ألا وهو تحريم التبرج وفرض الحجاب وقلنا بأن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع طاهر نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة ولا تستثار فيه دوافع اللحم والدم في كل حين لأن عمليات الاستثارة المستمرة تنتهي إلى شعار شهواني لا ينطفئ ولا يرتوي واللحم العاري والزينة المتبرجة والرائحة المؤثرة والنظرة المؤثرة والمشية المتكسرة كلها من الأشياء التي تثير الشهوة وتعزز نار الفتنة والهوى. لذا أيها الأحبة ومن هنا أيها الأحباب، حرم الإسلام التبرج وفرض الحجاب على المرأة المسلمة. لماذا؟ ينبغي أن تعلم المسلمة وأن يعلم الناس جميعا أن الإسلام ما فرض هذه الضوابط على المرأة المسلمة في ملبسها وزينتها وعلاقتها بالرجال إلا لصيانتها وإلا لجنايتها من عبث العابدين ومسوم الماجنين، وإلا لتكون المرأة المسلمة كالدرة المصونة وكاللؤلؤة المكنونة التي لا تصل إليها الأيدي الآثمة. تكلمنا في اللقاء الماضي عن التبرج وعن مظاهره وعن خطورته، ولقاؤنا اليوم عن الشق الثاني من الضمان الثاني ألا وهو فرض الحجاب على المرأة المسلمة. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في أربعة عناصر: أولا الحجاب لغة وشرعا، ثانيا الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على وجوب الحجاب، ثالثا شروط الحجاب الشرعي، رابعا شبهات والرد عليها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصواب والإخلاص والتوفيق. أولا الحجاب لغة وشرعا. أحبتي في الله، الحجاب جمع حجب، ومعناه لغة يدور بين الستر والمنع، لذا يقال للستر الذي يحول بين الشيئين حجاب لأنه يمنع الرؤية بينهما، ولذا يقال لحجاب المرأة حجاب، وسمي حجاب المرأة حجابا لأنه يستر المرأة عن الرؤية ويمنع الرجال أن يشاهدوا أو أن ينظروا إلى المرأة. ووردت لفظة الحجاب في القرآن في 8 مواضع وكلها تدور حول هذا المعنى، حول معنى الستر وحول معنى المنع، كما قال الله جل وعلا في سورة الأعراف: وبينهما حجاب، أي بينهما سور يمنع الرؤية أو حاجز يمنع الرؤية. وكما قال الله جل وعلا: حتى توارت بالحجاب، أي حتى منعت، أي حتى منعت هذه الخيول من الرؤية وأصبحت لا ترى. وكما قال الله جل وعلا: فاتخذت من دونهم حجابا على مريم عليها السلام، أي استترت مريم بستار عن أعين الرجال. وكما قال الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي من وراء ساتر أو حاجز أو حائل يمنع من رؤيتهن. إذا فالحجاب يدور بين معنى الستر والمنع، لذا يفهم المعنى الشرعي من هذه المعاني اللغوية لحجاب المرأة المسلمة بأنه الذي يحجب المرأة المسلمة عن نظر الرجال الأجانب، وله صور متعددة: صورة الأبدان وصورة الوجوه، أي حجاب الأبدان وحجاب الوجوه. للمرأة أن تحتفظ عن الرجال الأجانب ببيتها بشدران البيت، الستائر السميكة في داخل البيت، وللمرأة أن تحتجب بثيابها من رأسها إلى قدمها إذا ما خرجت من بيتها لحاجة ضرورية، لحاجة دينية أو لحاجة دنيوية. إذا خرجت، وهذا جائز في حقها ولا إثم عليها، خرجت بشروط الحجاب الشرعي التي سأبينها إن شاء الله جل وعلا مع غطاء الوجه بالحجاب أو الخمار أو النقاب، بالخمار أو النقاب، وهذا هو ما يسميه علماء هنا بحجاب الوجوه والخمار. وانتبهوا معي لأن هناك خلط بين هذه المعاني عند كثير من الناس. فالخمار عندنا مثلا يراد به الطرحة التي تلبسها المرأة على رأسها ويظهر منها الوجه، وهذا خطأ لغوي. ويقال للحجاب عندنا مثلا، وهذا ما ذكره بعض أهل العلم في كتبه، قالوا بأن الحجاب هو الطرحة التي تلبسها المرأة على رأسها ويظهر منها الوجه أيضا، وهذا خطأ لغوي. فانتبهوا معي لنتعرف على معنى الخمار وعلى معنى النقاب حتى نضع النقط على الحروف من بداية هذا اللقاء. الخمار أيها الأحبة، وربما تعلم ذلك لأول مرة كثير من المسلمين والمسلمات، الخمار هو ما تخمر به المرأة وجهها. الخمار هو ما تخمر به المرأة وجهها، لأن لك بهذا التأويل والتفسير من كتاب الله جل وعلا، ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال أئمة الهدى ومصابيح الدجى عليهم رحمة الله. يقول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال الحافظ ابن حجر إمام أهل الحديث، قال الحافظ ابن حجر للفتح رحمه الله تعالى: وسميت الخمر، في تعريف الخمر يقول في تعريف الخمر: ومنه خمار المرأة، ومنه خمار المرأة، وهو التي تخمر به المرأة وجهها، أي تغطي به المرأة وجهها. وأعظم دليل على صحة ذلك الكلام أيها الأحبة في الله ما ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وهل تريدون دليلا أوضح من هذا؟ هل تريدون دليلا أوضح من دليل ورد في حديث من رواه البخاري ومسلم من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ أتدرون ماذا قالت أمنا رضي الله عنها في حادثة الإفك؟ وشرحت الحديث بالتفصيل في صور الفجرات ولله الحمد والمنة. تقول السيدة عائشة: لما رآها صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه لما تخلفت عن الجيش ونامت، وجاء صفوان فوقعت عينه عليها. وكان صفوان بن معطل يعرف السيدة عائشة رضي الله عنها لأنه كان قد رآها مرارا قبل نزول آية الحجاب، كان يعرفها لأنه كان يراها قبل الحساب. فلما رآها صفوان وعرفها استرجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. رأى زوج نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم تخلفت عن الجيش فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول سيدتنا عائشة: فلما رآني عرفني وكان يعرفني قبل الحجاب، فلما رآني استرجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها: فاستيقظت باسترجاعه، أي صحت سيدتنا عائشة على قومته: إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع ماذا قالت أمنا رضي الله عنها، قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، فخمرت وجهي بجلبابي. هذا هو معنى الخمار في حديث في الصحيحين. فماذا تريدون بعد ذلك من أدلة؟ قالت: فخمرت وجهي بجلبابي، وفي رواية: فسطرت وجهي بجلبابي. خمرت. ويؤكد ذلك أيضا حديث فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها ورحمه الله تعالى، تقول: كنا نخمر وجوهنا من الرجال للإحرام مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. وحديثها رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه الحاكم في المستدرك، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرجا، وأقره الإمام الذهبي. إذا الخمار أيها الأحبة هو ما تخمر به المرأة وجهها، أي ما تغطي به المرأة وجهها. أما النقاب وهو حجاب للوجود أيضا، وسمي النقاب بالنقاب لوجود نقبين بمحاذاة العينين لتتعرف المرأة من خلال هذين النقبين على الطريق. ولكن ينبغي أن ننبه هنا إلى أمر خطير، ألا وهو أن بعض المسلمات اللائي يلبسن النقاب قد حولنه هو الآخر إلى مصدر فتنة وإغواء وإغراء. كيف ذلك؟ وسعت المرأة فتحة العين على وجهها، فظهر من خلال هذه الفتحة حاجبها، وظهر جزء كبير من وشنتيها، وهذه هي الفتنة بعينها. ليس معنى أن كثيرا من النساء قد حول من نقاط إلى مصدر فتنة وإغراء وإغواء أنه لا بعدم شرعية النقاط، فليس معنى أن يختل المسلمون في تطبيق أمر أو في تطبيق جزء شرعي أن يلغي هذا الجزء، وإنما ينبغي أن يؤمر المسلمون بأن يردوا هذا الأمر إلى ما أراده الله وإلى ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المرأة التي انتقبت أن تظهر على قدر الرؤية، وأن تظهر الفتحة بعينها لتتعرف من خلالها على الطريق، أما أن تتفنن في أن تظهر شمال عينها وقد امتلأت كحلا وامتلأت جمالا وفتنة وتأثيرا، وظهر حاجبها وظهر جزء كبير من وجهها من وجنتيها، وتدعي بأنها منتقبة، فإما هي خادعة أو مخدوعة. فينبغي أن تتوب وأن ترجع إلى الله جل وعلا، وأن تتقي الله، وأن تعلم بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا هو الحمار وذاك هو النفاق، وهذا هو معنى الحجاب. إذا هناك حجاب للأبدان وللوجوه معا، من وراء ستارة سميكة أو من وراء جدار، كما قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أو إذا خرجت المرأة من بيتها لحاجة دينية أو دنيوية، فعليها أن تلبس الثياب من رأسها إلى قدمها، وأن تغطي وجهها بالحماية أو النقاب بالشروط والطوابق التي أشرت إليها آنها. ثانيا، الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على وجوب الحجاب. أولا، أدلة القرآن. الدليل الأول آية الإجناء في سورة الأحزاب، ألا وهي قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهل تعرف المرأة إلا من وجهها؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. انتبهوا معي أيها الأحبة، وانتبهن معي أيتها الفضليات، لنتعرف على هذه الآية وعلى ما تحمله من أحكام عظيمة غابت عن كثير من المسلمين والمسلمات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. إذا الأمر هنا من الله جل وعلا لزوجات النبي الطاهرات وبنات النبي العفيفات ونساء المؤمنين الصالحات الخالدات. اذا ليس الامر هنا خاصا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحده، كما هو واضح بمنطوق الايه ومفهومها ايضا. قال شيخ المفسرين الامام ابن جرير الطبري عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير آية الإجناء: أمر الله نساء المؤمنين. واحفظوا هذا القول لابن عباس رضي الله عنه، لأنه قد افتري عليه قول آخر، وقد افتري عليه ما لم يقل، وهو بريء منه كما سنرى بالأدلة وبطرق أهل الحديث إن شاء الله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عين واحدة خمس ليتعرفن بها على الطريق. أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة أي لتتعرف بها على الطريق. ويقوي هذا الإسناد ما صح عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: قلت لعبيدة السلماني. وعبيدة السلماني هو التابعي الشهير الفقيه العلم، الذي آمن في حياة النبي صلى الله عليه إلا أنه لن ننزل المدينة إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولن نزل عبيدة السلماني بالمدينة حتى توفاه الله جل وعلا. وأنا تعمدت أن أقول ذلك لتعلم أنه إن فسر عبيدة السلماني آية الإبناء تفسيرا عمليا فإنما هو يوضح حال نساء أصحاب النبي رضي الله عنهن جميعا، يوضح ما كان عليه النساء في عهد الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن معنى آية الإبناء، أنا وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأسرائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول ابن سيرين: فقال عبيدة بثوبه هكذا، فغطى وجهه بثوبه وأفرج ثوبه عن إحدى عينيه. توضيح عملي من تابعي جليل عاش في المدينة المنورة من عهد عمر بن الخطاب إلى أن مات رحمه الله، فقال بثوبه هكذا، فغطى رأسه ووجهه بثوبه وأبرز الثوب عن إحدى عينيه. تفسير عملي لآية الإبناء. والله إنه من أعظم الأدلة، من تابعي ما رأى ما كان عليه النساء في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى، قال في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعذاب إذا خرجت لحاجة حتى لا يطمع أهل الريب فيهن. قول علمائنا، ومن العلماء من يقول بأن الصحابي الله رضي الله عنهم كن يخرجن كاشفات الوجوه، وهذا والله بهتان عظيم، لأن الوجه أيها الأحبة هو عصم الجمال في المرأة. وأنا أسألك بالله عليك أيها المسلم المنصف، لا أريد منك جوابا وإنما أريد أن تجيب أنت بنفسك على نفسك في فلسفة صدق ولحظة صدق مع الله جل وعلا. أسألك بالله عليك، لو أن شابا تقدم لخطبك فتاة وقيل له لن ترى الفتاة إلا في صورة من صورتين، فقال الشاب: ما هما؟ قالوا: الحالة الأولى أو الصورة الأولى أن تخرج لك الفتاة في كل زينتها وقد غطت وجهها، أي غطت بدنها بالثياب وغطت وجهها، إلا أنها من تحت هذه الثياب ومن تحت هذا الغطاء وضعت كل ما يمكن أن تضعه المرأة من فيه. سبحان الله، وما استفاد هذا المسلم إذن؟ ما رأى شيئا، وما استفاد من ذلك من تلك السينة شيئا. طيب إذا ما هي الصورة الثانية؟ قالوا: الصورة الثانية هي أن تقف لك الفتاة من خلف نافذة وتنظر لك بوجه مبتسم وقد يتغطى كل البدن من خلف جبار هذه النافذة، بشرط أن تنظر إلى الوجه فقط. فبالله عليك ماذا يختار الشخص؟ هل يختار الحالة الأولى التي خرجت إليه فيها المرأة وقد تغطت من كل رأسها إلى أذن قدمها وغطت وجهها، أم أنه يريد أن ينظر إلى الوجه لأنه هو عنوان الجمال الخلقي والطبيعي في الإنسان، ومن خلاله يستطيع الإنسان أن يبين الجمال والقبح والجمالة والنضارة؟ فيقول بالمنطق، وهذا نحتاج إلى دليل، يقول: لا، أريد الصورة الثانية والحالة الثانية، ألا وهي أن ينظر إلى وجه المرأة ليتعرف من خلال وجهها على جمالها وقبحها أو جمالتها. هذا نحتاج إلى دليل أيها الأحبة. وإن كل منسجم لم يمت إنصافه في قلبه فيعنى بذلك عقله سيقول هذا. إذن أيها الأحباب، الله تبارك وتعالى هنا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين. ومن العلماء من قال بأن الحكم هنا خاص بزوجات النبي. قلت سبحان الله فيكون الحكم خاصا بسوسات النبي. والله تبارك وتعالى يقول في نفس الآية لنساء المؤمنين. ويقول العلامة القرآني الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية: وفي الآية قرينة واضحة على وجوب ستر الوجه. ما هي هذه القرينة؟ يقول: هي قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك. ومعلوم وأن وجوب احتجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسترهن لوجوههن أمر لا نزاع فيه بين المسلمين. ووجوب احتجاب زوجات النبي وسترهن لوجوههن امر لا نزاع فيه بين المسلمين. فكيف تستقيم دعوى الخصوصيه لنساء النبي وحدهم؟ والله تعالى يقول في اخر الايه: ونساء المؤمنين. وهذا واضح. واتى في بدايه القبر في هذه الايه لان الموضوع طويل، نسال الله ان يبارك في الوقت. أن الدليل الثاني من الأدلة هو آية الحجاب في سورة الأحزاب أيضا. يقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ما هي العلة من فرق الحجاب بين الرجال والنساء؟ قال الله تعالى: الخالق وهو الذي يعلم من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال جل وعلا: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم. هذه نهاية الحجاب أيها الأحباب، وهي معنى واضح في وجود احتجاب النساء عن الرجال. ولكن من العلماء أيضا من قال: وإنا لله وإنا إليه راجعون، لأن هذه الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم. إن كانت الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من جهة السبب، فهي عامة من جهة الأحكام. والقاعدة الأصولية تقول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو فهمنا كل أوامر القرآن هكذا، لأنه لو جاء أمر خاص لزوجات النبي إذن هو لزوجات النبي وحده، لو جاء أمر خاص للنبي إذن هو للنبي وحده دون سائر المؤمنين. لو كان الأمر كذلك لعطلنا معظم أوامر القرآن ومعظم نواهي القرآن. وبالله عليكم أيها الأحبة، هل تظنون أن الله جل وعلا لو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله في أول سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله، هل يقول عاقل بأنه لا يجب علينا أن نتقي الله لأن الأمر هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لو أمر الله نبيه بقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، هل يقول عاقل بأنه لا يجب علينا أن نجاهد الكفار والمنافقين لأن الأمر هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لو أمر الله المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، هل يقول عاقل لأنه يجوز لهم أن يدخلوا غير بيوت النبي من غير أن يؤذن لهم؟ ما هذا؟ إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا ما قال به علماؤنا. فالحكم هنا أيها الأحباب، إن كانت الآيات خاصة بزوجات النبي الطاهرات من ناحية السبب فهي عامة من ناحية الأحكام، وإلا فبالله عليكم اسألوني ما هي العلة في فرض الحجاب، سأجيب بأن العلة من فرض الحجاب بنفس الآية هو قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. أتدرون لمن هذا الأمر؟ أتدرون لمن هذا الأمر؟ لنساء النبي الطاهرات، لأشرف نساء العالمين، ولأطهر نساء الدنيا اللائي تربين في بيت النبوة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللائي شربن من نبع الوحي السلال الصافي. وهن من هن؟ هن المطهرات من الشيطان، المحرمات علينا بالنكاح، المنصوصات بأنهن أمهات المؤمنين، يأمرهن الله بالحجاب حماية لقلوبهن وطهارة لقلوبهن وقلوب أبنائهن. المحرم عليهم نكاحهن ولا نكون في غيرهم. فما نكون في غيرهم المحللات لنا بالنكاح المتطلع لهن اهل الشفاع، هل يجوز ان يخرجن او ان يكن سافرات غير منتقبات وبارزات غير محجبات؟ ان دليل الاولويه في هذه الايه واضح وضوح الشمس في راجعه النهار. اذا امرت عائشه بالحجاب فهل يترك غيرها؟ اذا امرت حفصه بالحجاب طهاره لقلبها وهي حفصه فهل يترك غيرها او فهل نترك غيرها؟ اذا امرت ام سلمه بالحجاب طهارة لنفسها فهل نترك غيرها؟ إذا أمرت سودة وزينا وغيرهن رضي الله عنهن بالحجاب هل نترك غيرهن؟ إن دليل الأولوية واضح في هذه الآية، وهذا المسلك في القرآن معلوم عند أهل الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه. إن الأمر بين، إن الأمر واضح. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لماذا؟ ذلكم أقرب لقلوبكم وقلوبهن. الدليل الثالث أيها الأحباب هو الآية 31 من سورة النور، وهي قول الله جل وعلا: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يستدل العلماء من هذه الآية بثلاث مواضع. أما الموضع الأول هو قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أعيرون القلوب والأسماع أحبتي في الله، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر منها بغير قصد وعمد، بل وهي مضطرة لإظهاره رغما عنها، ألا وهي ظاهر الثياب. فإن الثياب على بدن المرأة زينة، وأي زينة؟ إلا ما ظهر منها ظاهر الثياب. وحتى لا نتهم لأننا نتعثر في لي أعناق الآيات ليا، فتعالوا بنا إلى صحابي شديد علم من أعلم الصحابة في كتاب الله جل وعلا، ما من آية نزلت إلا وهو يعلم على حد قوله متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. إنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ماذا قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية؟ والإسناد صحيح إن شاء الله جل وعلا. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الثياب. هذا قول ابن مسعود. قال الثياب زينة المرأة الظاهرة، الثياب. وهذا الإسناد إسناد صحيح. أما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في أنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس: الوجه والكفان. فإسناده إلى ابن عباس لا يصح بحال، كما هو معروف لعلماء الحديث وعلماء التخريج، لا يصح إسناده بحاله إلى ابن عباس رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن هذا الأثر المروي عن ابن عباس ورد من طريقين. الطريق الأول رواه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، والطريق الثاني أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى. فتعالوا بنا لنقف مع هذين الإسنادين لنتعرف على صحتهما من عدمها، حتى يتضح لنا أن هذا القول لا يصح إسناده بحال إلى ابن عباس رضي الله عنهما. أما الطريق الأول وهو الذي أخرجه الإمام ابن جرير الطبري في التفسير، هذا لا يصح بحال، إنه إسناد ضعيف جدا، بل هو منكر، لأن في رجاله مسلم المباهي الكوفي، لأن في سنده من رجال السند مسلم المباهي الكوفي. قال فيه البخاري: تكلموا فيه. قال فيه الحافظ الذهبي ضعفوه. قال الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف. قال يحيى بن معين ليس بثقه. قال النسائي مضروب الحديث. قال الحافظ الذهبي مضروب الحديث. اذا الاسناد بهذا الطريق لا يصح بحال كما هو معلوم لكل علماء الحديث. اما الاسناد الاخر الذي اخرجه الامام البيهقي فهو ضعيف جدا ايضا لبعض راويين من رجال سند هذا الطريق. الاول هو احمد بن عبد الجبار العراري. قال فيه الحافظ بن حجر في التقريب ضعيف. وقال فيه الحافظ الذهبي ضعيف. وقال فيه مضيم كان يجلس. اما الرجل الثاني فهو عبد الله بن هرمز بن مسلم. فهو عبد الله ابن هرمز ابن مسلم ابن هرمز. وقال فيه الحافظ الذهبي في التقريب ضعيف. وقال فيه الحافظ ابن حجر. وقال فيه الحافظ الذهبي وعرفه ابن معين والنسائي. اذا ايها الاحباب الاسنادان لا يصحان بحال لا يصح ان يحتج بهما في المتابعات والشواهد فضلا عن ان يحتج بهما عالما في امر من الامور الواجبه كما هو معلوم لكل طالب علم مطلع في علم الحديث. اذا ايها الاحبه لا يصح الاسناد الى ابن عباس رضي الله عنهما لانه فسر الدين والظاهره بالوجه والكفين ويؤكد صحه ذلك ما ذكرته في اول اللقاء حينما فسر ايه الاجناء بقوله امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن لحاجه ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن من شراريب ويغشين عينا واحده. اذا السيرة الظاهرة هي السياسة وهي ما يظهر من المرأة من غير عمد وعلى حين غفلة من المرأة. ومن علم احوال النساء لعلم ذلك جيدا. اذا وقت فيه فتكشف وجه المرأة او اضطرت المرأة حين شرائها وبيعها لان تكشف عن وجهها الغطاء فنظر رجل حلسق الى وجهها على حين غفلة منها هذه سيرة تظهر من المرأة من غير عمد ومن غير قصد وهي باذن الله لا تعاقب عليها بدليل قول الله جل وعلا ولا يؤذين دينتهن الا ما وعرفها. الموضع الثاني في الآية هو قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وأوضحنا ذلك لأن مرق الخمار على الوجه هو تغطية الوجه بدليل حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم فخمرت وجهي بجلبابي. وبدليل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنا نخمر وجوهنا كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات وكنا ننبسط قبل ذلك في الإحرام. والحديث رواه مالك وصححه الإمام ابن خزيمة وصححه الإمام ابن حبان ورواه الحاكم في المستدرك من طريقه وقال حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرجا وأقره الإمام الذهبي على ذلك في التوحيد. ويؤكد ذلك أيضا قول فاطمة بنت المنذر رحمه الله تعالى الذي أشرت إليه آنفا قالت كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونحن معها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. والأمر رواه الإمام الحاكم في المستدرك أيضا من طريقه وقال صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم وأقره الذهبي على ذلك. إذا أيها الأحبة وليضربن بخمرهن على جوبهن المفهوم من ضرب الخمار هو أن تضرب المرأة الخمار من رأسها أو من على رأسها على وجهها. وما سميت الخمر خمرا إلا لأنها تغطي العصر. وقال الحاجر في تعريف الخمر ومنه خمار المرأة لأنه يبصر وجهها. أما الموضع الثالث في هذه الآية هو قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قلنا ان كان الاسلام قد حرم على المرأة ان تضرب الارض برجلها خشية ان يفتتن الرجال بسماع صوت خلخالها فلله عليكم هل يحرم الاسلام على المرأة ذلك ثم يبيح لها ان تكشف وجهها الذي قد امتلأ مطارة وجمالا وحسنا وتجميلا وتزيينا. اي الفتنتين اعظم فتنة الوجه ام فتنة القدر؟ فتنة الوجه أم فتنة القدر؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ورحم الله من مات. إن الحجاب الذي نبغيه مكرمته إن الحجاب الذي نبغيه مكرمته لكل مسلمة ما عادت ولمتعد يريد منها احتشاما عفة أدبا وهم يريدون منها قلة الأدب. يا بنت انثى لها عزم لها ادب فاقت رجالا بلا عزم ولا ادب. ويا لقبحة ذات لا حياء لها وان تحنت بغار الناس والذهب. ان الحجاب عفة ان الحجاب مكرمة ان الحجاب شرف ان الحجاب مروءة ان الحجاب ايمان ان الحجاب طاعة ان الحجاب امتثال لامر الله وامتثال لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ايتها اللؤلؤة المكنونة المسلمة ايتها القمرة المصونة الغالية والله ما نريد لك الا العفة والله ما اراد الاسلام لك الا الكرامة والله ما اراد الاسلام لك الا ان يحميك من عبث العابثين ومشون النادمين. والله ما نريد منك الا الخير لك في الدنيا والاخرة. اختاه اختاه يا بنت الاسلام تحشمي لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي. اختاه يا بنت الاسلام تحشمي لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي. صوني جمالك صوني جمالك ان اردت كرامة فالناس حولك تدفئا بالحلم. صوني جمالك ان اردت كرامة فالناس حولك كالذئاب الحلم. إلى الله كالذئاب الحلم خاصة في زمان قل فيه الإيمان وقل فيه الله وقل فيه الزهد وقل فيه التقوى. وإلى الله المشتكى والله المستعان. وأتقي بهذا القدر من الأدلة القرآنية يا أحبتي في الله أن الأدلة النبوية أيضا فهي كثيرة ولله الحمد والمنة. والله لو لم يكن منها إلا هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مالك في الموطأ والإمام الترمذي في السنن وقال حديث حسن صحيح ورواه الإمام أحمد في مسنده وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتخب المرأة المحرمة ولا تلبس القفاز. لا تنتقد المرأة المحرمة اي التي اهلت بالاحرام في الحج او العمر. لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القفاز. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله دل هذا الحديث على ان النقاب والقفازين كانا معروفين لدى النساء اللاتي لم يحرم. فأظنه واضح جدا. لا تنتقد المحرمة. إذا غير المحرمة كانت منتقبة وكانت في الأصل منتقبة. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم في حال إحرامها ألا تنتقد. هو الذي نهيت عنه وهذا هو الذي أمرت به. وفي الحديث الذي رواه أحمد والبيهقي والدارقطني وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان الركبان اي الرجال الذين يركبون الدواب كان الركبان يمرون علينا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حاجونا اي اقترب حار الركب منا وفيه من الرجال من فيه فاذا حاجونا سجنت احدانا جلبابها من على رأسها على وجهها فاذا ما شاوزونا كتبناه. والحديث للامانة بذاته ضعيف وله شاهد قوي من حديث اسماء وحديث فاطمة بنت المنذر اللذان ذكرتهما آنفا اللذان ذكرتهما آنفا. والحديثان الاول رواه مالك في الموطأ وابن خزيمة في الصحيح وابن حبان في الصحيح والحاكم من طريقه ثم استدرك وقال صحيح على شرط الشيخين واخراه الذهبي. والاخر رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين واخراه الذهبي. اما احاديث المخطوبة او احاديث النظر الى المخطوبة فهي والحمد لله أحاديث صحيحة ذكر فيها الأول في حديث محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. وهذه الأحاديث أيها الأحباب تدل على أن الخاتم كان يتكلف مشقة وعناء للنظر إلى وجه مخطوبته، وهي تجيز أيضا للخاطب أن ينظر إلى وجه مخطوبته، فأخبر منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا الحديث يقول فيه جابر قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر بن عبد الله: فخطبت امرأة أو شارية، بنفس الحديث، فخطبت شارية فكنت أتخطأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. يقول العلماء هنا: إن كانت المرأة في هذا الزمان تخرج متبرجة مبتعدة متزينة متطيبة متعصرة، ما تكلف الرجل مشقة في أن يخترئ لينظر إلى وجه مخطوبته، بل ما عليه أن يمشي إلى جوارحها في الشارع ليرى منها كل شيء كما نرى في زمننا هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا أيها الأحباب، إن من لم يمت إنصافه بقلبه ومن لم يعنى بذلك قلبه وعقله لا يحتاج الى شرط هذه الادله ولا الى كل هذه الادله، وانما هو بفطرته النقيه الطيبه سيعلم علم اليقين ان اصل الفتنه واصل الجمال في المراه هو وجهها، وليعلم علم اليقين ان حجاب المراه شرف لها قبل ان يكون شرف وكرامه لافراد المجتمع. فيا ايها الاخ الكريم، عليك بزوجتك وعليك بابنتك وعليك باختك، وانت ايتها الاخت الفاضله الكريمه اتق الله جل وعلا واعلمي ان في الحجاب الشرف والعزه والمنعه والكرامه وخير الدنيا والاخره. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم الصواب. يبقى لنا بعد ذلك ايها الاحبه ان نتكلم عن عنصرين اخيرين من عناصر هذا اللقاء، الا وهما شروط الحجاب الشرعي وبعض الشبهات والرد عليها، وسوف ارجو هذا الحديث عن هذين العنصرين الى ما بعد جلسه الاستراحه لاشير اليهما في عجاله سريعه. واسال الله جل وعلا ان يتقبل منا ولكم صالح الاعمال، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فيا ايها الاحبه، اما عن شروط الحجاب الشرعي حتى تعلم المراه انه ليس كل ثوب تستطيع ان تخرج به من خارج البيت. للحجاب الشرعي شروط، فلتتعلمها كل امراه. اما الشرط الاول هو ان يكون الحجاب او الثوب ساترا في جميع الجسد، فلا يجوز بحال ان تغطي المرأة رأسها وان تغطي المرأة بدنها ثم يكون الثوب قصيرا لترجر قدميها او لترجر شعريها، ومنهن من تتفنن في ذلك لستر هذا الجزء الباقي من الاسفل، فتلبس حذاء برغبة طويلة لتستر هذا الجزء ثم تدعي وتزعم انها محجبة. الشرط الثاني أن لا يكون الثوب زينة في ذاته، أما تلفت المرأة الأنظار إلى ثوبها بألوانه الفاقعة التي تلفت الأنظار وتجذب الأنظار، فلا ينبغي أن يكون الثوب في حد ذاته زينة، لا ينبغي أن يكون معطرا حتى يلفت إليه الأنظار كما سمعنا أن هذا شرط مستقل من شروط الحجاب الشرعي. ثالثا، أن لا يكون الثوب شفافا، بل يجب أن يكون الثوب صفيقا أي سميكا حتى لا يجد بدن المرأة أو ما تحته. ومن النساء من تلبس ثوبا صفيقا أي سميكا وتأتي على مكان بمحاذاة الصدر أو على الذراعين وتلبس ثوبا شفافا يظهر ما تحته، وهذه هي قمة الفتنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي هريره: صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر منهما قال عليه الصلاه والسلام: ونساء كاسيات عاريات. وهذا وجه من اوجه التفسير لهذا الحديث، ان تلبس المراه ثوبا شفافا يظهر ما تحته كاسيات عاريات. أما الشرط الرابع هو أن يكون الثوب مضيقا، لأن الثوب الطيب من أعظم الفتن ومن أعظم شهان الشهوات، لأن الثوب الطيب وإن كان صفيفا وسميكا لا يشد فإنه يبين حجم عظام المرأة، وهذه من قمم الفتن التي ترسل بها النساء اللائي يلبس مثل هذه الثياب الطيبة إلى قلوب الشباب وقلوب الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا من الشروط، وهذا لإيجاد أيها الأحلام، أيضا من الشروط أن لا يكون الثوب مبخرا أو معطرا أو مطيبا، وهذا بالطبيعة هو الثوب الذي تخرج منه المرأة إلى الشارع. أما الإسلام يأمرها بأن تتعطر أو تتطيب أو تتزين لزوجها في داخل بيتها، وإن همت الخروج فلا يجب أن يكون الثوب معطرا، لأن العطر من ألطف وسائل المخاطرة بين الرجل والمرأة كما أوضحت قبل ذلك آنفا. والحديث رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا. فما ظنكم إذا خرجت إلى الأسواق والشوارع والطرقات؟ والحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فخرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها ريحها فهي كذا وكذا أي زانية، وكل عين زانية أي وكل عين تنظر إليها بشهوة فهي زانية، وأسلفنا أن العينان تزنيان، أن العينين تزنيان وزناهما النظر. أيضا من شروط الحجاب الشرعي أيها الأحباب أن لا يكون ثوب المرأة لباس شهرة، أن لا يكون الثوب ثوب شهرة، لأن تلبس المرأة ثيابا غاليا جدا كالثمن، يشار إلى ثوبها ببنات ويقال إن فلانة بنت فلان تلبس من الثياب ما قيمته كذا وكذا، هذا ثوب شهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي حسنه شيخنا الألباني وحسنه الإمام المجري في الترغيب والترهيب أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم أنهب عليه نارا. ولا يشترط بالضرورة أن يكون ثوب الشهرة غاليا، وإنما من الممكن أن يكون ثوب الشهرة رخيصا جدا يلبسه الرجل ليظهر التواضع وليظهر المسكنة وليظهر السنة، وهذا من ثوب الشهرة أيضا. كذلك المرأة من الشروط الأكبر لشروط الحجاب الشرعي أن لا يشبه ثياب الرجل، أن لا تتشبه المرأة في لباسها أو حتى في صوتها أو حتى في مشيتها بالرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. هذا ملعون على لسان رسول الله، وهذه ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث معاذ: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمتعشلات من النساء، المرأة التي تريد أن تظهر كرجل بل وهي تسعد بذلك ان اشير اليها بذلك، هذه ملعونه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اما الرجل الذي يتشبه المرأة، رجل مخنث يتكسر في مشيته ويتغنج في نفره ويلبس من الثياب ما لا يليق ان يلبسه الا تلبسه الا المرأة، هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الاخير ايها الاحباب هو ان لا يشبه ثوب المرأة لباسا كافرا، وهذه من النكسات النفسية التي أصبنا بها، حتى أصبحت المسلمة تقلد الكافرة في كل شيء حتى في قصر شعرها، وهذه من الهزيمة النفسية التي أصابت قلوب كثير من النساء. لا يجب على المسلمة أن تقلد الكافرة في شيء أبدا. وفي الحديث وفي جزء من الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث حسنه شيخنا الألباني، حسنه الحافظ بن حجر في الفتح وصححه الحافظ العراقي: من تشبه بقوم فهو منهم. هذه بعض الشروط لإنجاز أيها الأحباب. يبقى بعض الشبهات والرد عليها في كلمتين اثنتين. الحديث الذي يستدل بها بعض العلماء الذين يقولون بجواز كشف الوجه ونحن نحسن الظن بهم ولا نتهمهم والعياذ بالله، وإنما من باب نحن نحب شيوخنا وعلماءنا ولكن الحق أحب إلينا منهم، يستدلون بحديث أسماء الذي رواه أبو داود والبيهقي من حديث خالد بن طريق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب من القعر أو رفيقة، فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث كما هو معروف لكل طالب علم مطلع في علم الحديث لا يخلق بحال من المتابعات والشواهد ولا يحتج به أبدا، لأن به ثلاث علل من علل الحديث القادحة. العلة الأولى أنه حديث مرسل، مرسل من خالد بن مريك عن عائشة، لأن خالد بن مريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وخالد من أتباع التابعين، ومعلوم لكل علماء الحديث أنه لا يحتج بالحديث المرسل، بل ومنهم من قال لا يحتج إلا بحديث مرسل لغير التابعين فقط كسعيد بن المسيب وغيره، وخالد من أتباع التابعين. أما العلة الثانية ففيه سعيد بن بشير الأزدي من رجال هذا الحديث، وهو ضعيف كما ضعفه الحافظ الذهبي وكما ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب. ومن رجال هذا الحديث ايضا قتادة وهو مدلس، فبالله عليكم حديث انقطع فيه السند مرسل ضعيف فيه ضعف في رواته وفيه تدليس، فعند كل طالب علم مبتدئ يعلم علم اليقين ان هذا الحديث لا يحتج به ولا يطلق ابدا للمتابعات والشواهد. كنت اود ان احمل معظم الشبه الباقيه، ولكن ان في هذا كفايه، وان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، ورحم الله من قال فلا تبالي بما يلقون من شبه. نداء الى المسلمه الطاهره، فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك العقل، ان تدعيه يستجب سليم. من انا؟ ما اهلي؟ من النسب؟ من غرب ام انا للاسلام والعرب سليم؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله ام لدعاة الاسم والكذب؟ لله ام لدعاة الاسم والكذب؟ فيا ايها الاحباب ويا ايها الاخوات، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الصواب، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك مولاه. ومعذرة لكم لأن قد أطلنا عليكم اليوم تطويلا كثيرا، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتكم وميزان أعمالكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسأل الله جل وعلا أن يطهرنا وإياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم بارك في حكام المسلمين وفي نساء المسلمين وفي شباب المسلمين. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد معز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك مولاه. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كما أمركم الله جل وعلا بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم أيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة فإنهم بحاجة إلى دعائكم مع تحيات الهدى والنور للإنتاج الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.